بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في باب الشفاعة من كتاب قرة عيون الموحدين، وتوقفنا في الدرس الماضي عند قوله رحمه الله تعالى، وقوله قل لله الشفاعة جميعا. دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه، لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في الآية السابقة. فهذه الآية كذلك من الآيات التي تدل على أن الشفاعة خاصة بالله جل وعلا، وأنها ملك لله جل وعلا، فلا يسأل إلا الله جل وعلا الشفاعة، ولا تطلب الشفاعة إلا منه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى، وقال تعالى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم. قال فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه، ولا تقع إلا ممن أذن له فيها، فلا يشفع أحد إلا بإذن الله جل وعلا، ولا يأذن الله جل وعلا إلا لمن ارتضاه، إلا لمن ارتضاه الله جل وعلا، ولا يرتضي الله جل وعلا إلا أهل التوحيد، إلا أهل التوحيد. قال رحمه الله تعالى فتدبر هذه الآيات العظيمة في اتخاذ الشفعاء، وقوله ولله ملك السماوات يبطل التعلق على غيره سبحانه، لأنه الذي انفرد بملك كل شيء، فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده. وهذه كذلك من الآيات الدالة على المعنى السابق، وهو أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، لا إله غيره ولا رب سواه جل وعلا، وأن العباد وأن المخلوقات كلها خلق لله جل وعلا، فلا تملك شيئا من الأمر، وأن الشفاعة من هذه الأمور التي لا يملكها إلا الله جل وعلا، وأن أحدا من الخلق ليس له فيها أدنى علاقة، لأنها لله جل وعلا، ولا تكون إلا بإذنه جل وعلا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى والإسلام هو أن تسلم قلبك ووجهك لله بالإخلاص، أي أن هذا هو حقيقة الإسلام لله جل وعلا بالإخلاص والطاعة والانقياد إلى غير ذلك من الأمور. هذه الأمور هي حقيقة الإسلام. قال كما في المسند، أي في مسند أحمد، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأبوه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده هو معاوية ابن حيدة رضي الله عنه، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال الإسلام. قال وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك، وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي المكتوبة، وتؤدي وتؤدي الزكاة المفروضة. والحديث كما ذكر رحمه الله تعالى رواه الإمام أحمد وإسناده حسن، ورواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مواطن بألفاظ متقاربة، والشاهد منه أنه قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله، أن توجه وجهك إلى الله، أي هذه هي حقيقة الإسلام، أن يلتفت العبد بقلبه وجوارحه إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. والله جل وعلا أمره بماذا؟ بالإسلام، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإسلام حقيقته الاستسلام لله جل وعلا وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: والآيات في بيان الإخلاص كثيرة، وهو أن لا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع الأعمال كلها إلا لله وحده، كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، وكما قال الله جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وكما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. قال رحمه الله تعالى: فأمره تعالى بإخلاص الدعاء له وحده، وأخبر أنه الدين الذي تصح معه الأعمال وتقبل، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا كذلك معنى من معاني الإخلاص لله وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه، وإرادة وجهه، أي أن حقيقة الإخلاص أن يخلص المحبة لله وحده لا شريك له، وأن يتوجه بإرادته إلى الله جل وعلا، يتوجه بإرادته إلى الله جل وعلا، فلا يلتفت إلى أحد ولا ينظر، أي ينتظر الفرج من أحد إلا من الله جل وعلا، الذي الأمر كله بيده، والخير كله بيده، وهو الذي يجيب دعوة الداع إذا دعاه، وهو الذي يكشف الكروب ويجيب العبد إلى المطلوب بإذنه جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فقال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالله جل وعلا يجيب المضطر إذا وقع في الكرب فأراد التفريج أراد أن يفرج عنه ذلك الكرب، أن يذهب أو يدفع عنه ذلك الغم وتلك المصيبة، أو أراد الخير أن يأتيه الخير، فإن الأمر كله بيد الله جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا قليلا ما تذكرون. فالأمر بيد الله جل وعلا وحده لا شريك له، الذي إذا قال للشيء كن فيكون، وما سواه فإنه لا حول له ولا قوة، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا صرفا ولا تحويلا، لأنه مخلوق مربوب لله رب العالمين جل وعلا، يتصرف به وفيه الرب كيف شاء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: قل، قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: تقدم معنى هذه الآية قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال: فإذا كان هذا في حق الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال: فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن التي هي ملك لله لا يملكها غيره، وقيد حصولها بقيدين كما في هذه الآية وغيرها كما تقدم قريبا، إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ورضاه عمن أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين. فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة، وأن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين، وقد أنكره الله عليهم فيما تقدم من الآيات. فحصل ووصلنا إلى ما تقدم ذكره من أن الشفاعة ملك لله جل وعلا لا يملكها أحد، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا من الأولياء ولا سيدا من السادات ولا أحد، إنما هي لله جل وعلا، ولا تكون إلا بإذنه، ولا يكون إذنه إلا لمن ارتضاه، ولا يرتضي إلا لأهل التوحيد، إلا لأهل التوحيد. فمنه نعلم أن من اتخذ الوسائط بينه وبين الله جل وعلا وتقرب إليهم بأنواع من القربات كحال المشركين الأول، وما زال أفراخهم إلى اليوم، ما زال أفراخهم إلى اليوم مستمرون على هذه الحال، يأتي الواحد منهم إلى القبر الفلاني وإلى الضريح الفلاني وإلى المشهد الفلاني فيقول: يا سيدي فلان ابن فلان، أنا فلان المذنب، أنا فلان المقصر، أنا فلان الذي فعلت وفعلت، أتوجه إليه وأتقرب إليه بهذه القربات بعد أن يقوم في قلبه ما يقوم من الخضوع والذل والرهبة والرغبة والتعظيم والإجلال لصاحب ذلك القبر، بعد ذلك كله يقول له: اشفع لي عند الله، اشفع لي عند الله جل وعلا، إما بنفع دنيوي أو دفع ضر دنيوي أو بنفع أخروي أو بكشف ضر أخروي. كأن يقول ارزقني، ادعو الله او اشفع لي عند الله جل وعلا ان يرزقني الولد، او يدفع عني المرض، او يرد غائبي. هذا في الدنيا، وفي الآخرة اشفع لي عند الله ان يدخلني الجنة وان يعيدني من النار، او ما شابه ذلك. يتقرب إلى ذلك الولي بأنواع من القربات. لماذا؟ حتى يرضى عنه ذلك الولي، حتى يرضى عنه ذلك الولي الذي قد صار ترابا ورفاتا، مات ولعله مات من قرون، منذ قرون. يتقرب ويتذلل، وربما مرغ وجهه بالتراب وسجد وتمسح بقبره وهو يبكي وهو خاشع وهو منيب، وربما قرب إليه القربات من الذبائح والنذور. لأجل ماذا؟ لأجل أن يرضى عنه ذلك الولي، لأنه بزعمه إن رضي عنه ذلك الولي قبلت شفاعته وصار شافعا له عند الله جل وعلا. حال كحال المشركين الأول سواء بسواء، كما أخبر الله جل وعلا عن المشركين الأول بقوله ويعبدون من دون الله، ويعبدون من دون الله بالتقرب إليهم بأنواع من القرب، سواء كانت تلك القرب قربا بالقلب من المحبة والتعظيم والإجلال والإنابة والرغبة والرهبة، أو كانت بماذا؟ بالجوارح، أو كانت بالأموال. كل هذه من أصناف القرب يتقربون بها إلى أولئك الشفعاء. لماذا؟ حتى يرضون عنهم، لأنهم إن رضوا عنهم شفعوا لهم عند الله جل وعلا. فقال الله جل وعلا عن أولئك المشركين، ويدخل فيهم كذلك من شابههم في هذه العقيدة وفي هذه الأعمال من مشركي زماننا ومن مشركي كل زمان. قال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، نفى الله جل وعلا أن يكون ذلك الشافع أو ذلك الوسيط له شيء من النفع والضر، ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وماذا يقولون؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لماذا يتقربون إليهم؟ تقربوا معتذرين مبررين، كأن حالهم يقول نحن نعلم أنهم مخلوقون لله رب العالمين جل وعلا، ولكن نحن نتقرب إليهم بهذه العبادات حتى يرضوا عنا، فإن رضوا عنا فإنهم يكونون لنا شفعاء فيما بيننا وبين الله جل وعلا. وهذا هو عين الشرك. قال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله جل وعلا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، عما يشركون. فهذا شرك صراح، وهذا كما سمعتم موجود. لا نقول بأن هذا مسطر في الكتب وإنما هو سواد في بياض، بل هذا موجود في الواقع في زماننا هذا وفي بلدنا هذا، فضلا عن غيرها من البلاد التي هي أكثر منها جهلا وبعدا عن الدين الصحيح. قال رحمه الله تعالى قوله فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة، وأن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين وقد أنكره الله عليهم فيما تقدم من الآيات، وأن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين، أي ليس من دين الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين من الموحدين. قال قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال الآيتين: قال أبو العباس، وأبو العباس هو تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ففي هذه الآية كما ذكر قطعت جميع علائق المشركين بمن تعلقوا به، لأن الشافع أو الداعي يدعو غير الله جل وعلا إما اعتقادا منه أن غير الله جل وعلا يملك شيئا من النفع والضر، يملك شيئا من النفع والضر، فبين الله جل وعلا أنهم لا يملكون شيئا من ذلك، فكأنه يتدرج يقول: لعله أن يكون معينا لله جل وعلا في شيء من ذلك، فبين الله جل وعلا بأنه لا معين له، بل هو الغني جل وعلا، فيقول: لعله أن يكون وليا لله جل وعلا يعين الرب جل وعلا ببعض الأمور، فنفى الله جل وعلا أن يكون له ولي من الذل، أي أن الله جل وعلا يحتاج إليه لخوفه منه كعادة ملوك الدنيا في من شفعوا عندهم، ولم يكن له ولي من الذل، قال الله جل وعلا، فما بقي إلا إيش؟ إلا الشفاعة، لعلهم أن يكونوا شفعاء عند الله جل وعلا، فنفى الله جل وعلا كذلك الشفاعة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إلى آخر الآيات. قال رحمه الله تعالى: قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، فلا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، فهذه الشفاعة المشروعة. وكما ترون أن نبينا صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره لا يملكها ولا يطلبها من الله جل وعلا ابتداء، بل يخر لله جل وعلا ساجدا، ويفتح عليه من المحامد ما يفتح، وهو ما يزال ساجدا لله رب العالمين، حتى يأذن له ربه جل وعلا فيقوله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فإذن ما شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بماذا؟ إلا بإذن من الله، ما شفع إلا بإذن من الله جل وعلا، وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله جل وعلا، وأحب خلق الله جل وعلا إلى الله جل وعلا، ومع هذا لا يملك الشفاعة، وإنما يخر ساجدا لربه جل وعلا متضرعا منيبا لله رب العالمين، ويكثر من المحامد، من ذكر المحامد لربه جل وعلا والثناء، وهو ساجد لا يرفع رأسه، لا يرفع رأسه، وهذا فيه كمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا، وأنه يعلم أن الأمر بيده وحده جل وعلا. وفيه كذلك بيان أن الشفاعة لله جل وعلا، وأنه لا يؤتيها ولا يعطيها أحد إلا بعد أن يأذن لمن يشاء. وهذا الحديث إذا ضم مع الآية السابقة وهي قول الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ومع قول الله جل وعلا في الآية الأخرى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يظهر لنا المعنى جليا من أن الملائكة المقربين وأن الأنبياء المرسلين لا يملكون الشفاعة، لا يملكون شيئا من الشفاعة، وإنما الشفاعة لله رب العالمين وحده لا شريك له، إن أذن حصلت تلك الشفاعة بإذنه جل وعلا وبعد إذنه سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فكيف بعد هذا يتصور متصور أو يظن ظان أن غير الله جل وعلا ممن هو دون الأنبياء والمرسلين أن له الشفاعة وأن له من الجاه وأن له من المكانة عند الله جل وعلا ما توجب على الله جل وعلا أن يقبل شفاعته وجوبا كحال الشفعاء في الدنيا، كحال الشفعاء في الدنيا. قال رحمه الله: قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، ليكرمه وينال المقام المحمود. إذن هذا هو المقصود من الشفاعة، هذين الأمران هما المقصودان من الشفاعة. الأمر الأول إكرام الشافع، والأمر الثاني نفع المشفوع له، كما قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم، هذا نفع لمن؟ المشفوع له، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمهم، ليكرمهم، هذا لأجل ماذا؟ إظهار فضل الشافع، ليكرمهم وينال المقام المحمود. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، أي كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة رحمه الله، والله تعالى أعلى وأعلم، أي جمع للأدلة التي نفت الشفاعة والأدلة التي أثبتت الشفاعة. فالأدلة التي نفت الشفاعة المقصود منها الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون في آلهتهم، هذه شفاعة شركية، والمثبتة هي الشفاعة المشروعة بشروطها التي ذكرت، وهي لأهل الإخلاص، وهي ملك لله جل وعلا وحده لا شريك له. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.